الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند قوله إطالة السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض كما قال بعض الصحابة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد ببعض الصحابة شداد بن الهاد، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر والعصر، وحامل حسن أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى. وفي هذا مشروعية إدخال الصبيان إلى المسجد، كما عرفنا إذا كان الصبي لا يحصل منه إزعاج للناس. قال: ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاتي سجدة أطالها. قال: فرفعت رأسي من بين الناس، وهذا ما يدل على أن الشخص إذا اطمأن في سجوده ثم رفع عضوا من أعضاء السجود أن صلاته لا تبطل إذا حصله السجود الشرعي وحصله الاطمئنان، فإن رفع عضوا من أعضاء السجود فإن الصلاة لا تبطل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل سجود هذا الرجل، هذا الصحابي رضي الله عنه عبد الله أنام شدا من هاد، ولا يقال ربما النبي عليه الصلاة والسلام ما علم بذلك، إذا لم يعلم بذلك قد علمه رب العالمين سبحانه، والزمن زمن وحي، والله عز وجل لا يقدر الناس على باطل في زمن الوحي. قال: فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه في بين ظهراني، نعم بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني. قال: في الحاشية: اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، فكرت أن أعجله من التعجيل أو الإعجال، فكرت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق ومن الرحمة بالصغار واللطف بهم، وفيه أن إطالة السجود لعارض أطول من سائر الأركان مما يشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أطال السجود أكثر من سائر الأركان. واحتج به من قال من أهل العلم أن من أطال الركوع لأجل أن يدرك من يدخل المسجد الركعة أن ذلك مما يشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أطال السجود من أجل ماذا؟ من أجل الصبي حتى يقضي حاجته باللعب، فأطال السجود من أجل هذا المقصد. قالوا: فإذا أطال السجود بمقصد أهم من هذا وأعظم، وهو أن يدرك من دخل المسجد الركعة، فإن هذا مما يشرع. وإن كان هذه المسألة نعم حصل فيها النزاع من العلماء، وعلماء الشافعية على قولين، منهم من يجيز هذا ومنهم من يرى أن هذا من الشرك، أن يطيل الركوع من أجل الداخلين، أن هذا من الشرك، تصير العبادة لغير الله. نعم، وأن هذا داخل في الشرك، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام فاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطال السجود، نعم، حتى يقضي ذلك الصبي حاجته، فليس هذا من قبيل الشرك ولا هو من صرف العبادة لغير الله عز وجل. على كل هذا القول ضعيف، القول بالمن من ذلك أو الكراهة، والصواب أنه يجوز الإطالة من غير أن يدخل مشقة على المأمومين. إذا أطال شيئا يسيرا، سمع صوت من يمشي في المسجد يريد أن يدرك الرجعة، فأطال شيئا يسيرا حتى يدرك ذاك الداخل الركعة، فإن هذا مما يشرع، ولا يطيل إطالة يشق على الناس، وإنما إطالة يسيرة فإن ذلك لا بأس به. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى. وهكذا ما يتعلق بصلاة الخوف، كان النبي عليه الصلاة والسلام نعم يصلي بطائف ركعة ثم يقوم، نعم، ومن صلى خلفه ايش الذي يصنعون؟ يصلي ركعة ثانية، والنبي صلى في القيام في الركعة الأولى يطيلها حتى تأتي الطائفة الثانية فتدرك معه نعم الركعة الثانية، تدرك معه الركعة الثانية أي قيام الركعة الثانية، ثم يصلي بالطائفة الثانية تلك الركعة، وإلى تشهد أطال التشهد حتى يقضوا الركعة الثانية لهم فيسلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأطال تلك الأركان من أجل الناس، حتى تدرك الجماعة الثانية شيئا من صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذا من هذا القبيل، لا يقال أن هذا من الشرك. نعم، هذا القول في غاية البعد. قال وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي في السجدة وأثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذه، وبمعنى ما سبق. والحديث عزاه ابن خزيمة في صحيحه، قال بإسناد حسن عن مسعود، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. قال وترجم له ابن خزيمة بقول باب ذكر الدعاء أن إشارة في الصلاة بما يكرم عن المشير لا تقطع الصلاة ولا تفسدها. قال قلت هذا من الفقه الذي حرمه أهل الرأي، وفي الباب أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما. إلى هنا والحمد لله.